أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 424، يقول السيد قدس سره: إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم. ذكرنا أنه في قتل الخطأ الدية تتحملها العاقلة، وبينا معنى العاقلة وعلى من تنطبق العاقلة، وقلنا أن دية الخطأ تتحملها العاقلة إذا ثبت القتل خطأ بالبينة دون الإقرار، بل حتى لو ثبت البينة وحصل تصالح بمال آخر أيضا لم تتحملها العاقلة. هذا بعض ما تقدم عندنا. وذكرنا أيضا أن العاقلة تتحمل الدية من باب الحكم التكليفي، وليست أن ذمة العاقلة مشتغلة، لا، حكم مجرد حكم تكليفي. ومن من لوازم أن الدية التي تتحملها العاقلة هو حكم تكليفي تسقط عن العاجز وتجب تكليفا على المتمكن، حاله حال كل حكم تكليفي. فلهذا قال: نعم، إذا كان بعض أفراد العاقلة مثل واحد من أولاد الأخ، واحد من أولاد العم، واحد من العمام، واحد من الأخوة، عاجزا عن الدية، إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم بلا خلاف، والوجه فيه ظاهر بناء على ما حققناه من أن ثبوت الدية على العاقلة تكليف محض وعليه، فبطبيعة الحال يسقط عن العاجز فيتوجه من الأول إلى المتمكن منهم. مسألة 425، يقول السيد قدس سره: لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية، بل هي الدية عليهما على الحاضر والغائب معا أيضا بلا خلاف إثنيا لإطلاق الأدلة، فالحكم التكليفي يبقى ولا يسقط عن الغائب، مو مثل العاجز. فبالتالي أن الدية على العاقلة، ولا فرق بين أفراد العاقلة في كون بعضهم حاضرين أو غائبين، ما تسقط الدية عن من؟ عن الغائب، لا، تسقط عن العاجز كما تقدم في المسألة السابقة وبينا، لأنه تكليف محض. أما أنه غائب ما يسقط عنه التكليف والحكم التكليفي وهو الدية. فلهذا بلا خلاف إطلاق الأدلة ولا موجب لإسقاطه، مو مثل العاجز. فلهذا قال: لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا. زين. مسألة 426، يقول السيد قدس سره: ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ. ذكرنا في مسألة سابقة في مسألة 413، هناك ذكرنا تقسط في 3 سنين، ويستأدى في كل سنة ثلث منها. مسألة 413: تؤدي العاقلة دية الخطأ في 3 سنين، وتقسط في 3 سنين، ويستأدى في كل سنة ثلث منها. زين، من أين يبدأ؟ هنا يقول السيد: 426 مسألة، ابتداء زمان التأجيل اللي هي 3 سنوات في دية الخطأ من حين استقرارها، استقرار الدية. زين شو أين كيف ومتى استقرارها؟ حين استقرارها شنو؟ وهو في القتل. احنا مو عندنا قلنا الخطأ اللي تحمل العاقلين إما قتل الخطأ أو جناية زين من مرتبة موضحة فما فوق. زين حين استقرار الدية، متى تستقر الدية؟ هنا يقول وهو في القتل من حين الموت وفي جناية الطرف صورتان، من حين الجناية إذا لم تسر الجناية، وأما إذا سرت الصورة الثانية فمن حين شروع الجرح في الاندمال. إذا أنت دية الخطأ اللي تحملها عاقلة قلنا مدة تسديد الدية لمدة 3 سنوات كل سنة ثلث. من ما هي بداية التسديد؟ بداية التأجيل أو التسديد نحسب 3 سنوات. في قتل الخطأ من حين الموت، في الجناية على قسمين، إذا لم تسري فبالتالي من حين الجناية استقرت الدية، أما إذا سرت من حين الاندمال، اندمال الجرح. حين الاندمال نبدأ. زين فلهذا قال ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها، استقرار الدية. زين وهو في، يعني استقرار الدية في القتل من حين الموت وفي جناية الطرف من الموضحة فما فوق كما تقدم، من حين الجناية إذا لم تسري، وأما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال. هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعي في قتل الخطأ من حين الموت وفي حين في الجناية بالنسبة إذا لم تسري عدم الخلاف. زين والوجه في ذلك واضح، أنه مقتضى القاعدة. وليش تثبت الدية إذا ما مستقرة؟ إذا لم تستقر الدية فكيف تثبت؟ استقرارها هو ثبوت موضوع الدية، استقرارها وهو عند الموت إذا كان قتل خطأ، أو عند حين الجناية إذا لم تسري، وإذا سرت حين الاندمال. زين لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة القاتل. عرفنا سابقا في أول ما بدأنا قبل درسين أو ثلاثة، أول ما بدأنا بالعاقلة عرفنا وبينا مفهوم وضابطة وحقيقة العاقلة وهم العصبة. زين إذا شكينا أنه الشخص هذا داخل بالعصبة وما داخل، الأصل عدم الداخل دخول، الأصل العدم، فمع الشك ليس لا يتحمل هذا الشخص المشكوك الدية. لا يعقل الدية، لا يعقلوه يعني ما يدخل بالعقلة، إلا من علم أنه من عصبة القاتل. إيه أما مع عدم العلم، مع الشك على الأقل لا تجيب لأصالة عدم كون المشكوك فيه من العصبة. طبعا هذا بناء على جريان الأصل في الأعدام الأزلية، وبها يحرز أنه ليس منها. مسألة 428، القاتل عمدا وظلما. الآن نأتي إلى مسألة، وهي أن الذي يقتل وهو القاتل هل يرث من الدية؟ واحد، وهل يرث من باقي التركة غير الدية؟ القاتل يرث من المقتول من حيث الدية، من حيث التركة البقية. هذا واحد. اثنين، وهل يفصل بين القاتل العمد وغير العمد؟ هذه المسألة تتكلم عن هذا الموضوع. قال القاتل عمدا، شوف عمدا وظلما، ممر عمدا وبحق. زين ومر عمدا لا بلا حق، يسموه ظلم. وهذا موجود مفصل في باب الإرث. زين، في باب الإرث هناك يتكلمون أنه شروط الوارث أن يكون مسلم، أن يكون غير قاتل، زين، وتفاصيل ذلك مذكورة في باب الإرث. زين، ولكن هنا نتكلم عن الدية. زين، فمناسبة موجودة أن القاتل يرث من الدية، ومن باب الاستطراد هل يرث من أمواله الأخرى؟ نعم، هو نعم، القاتل عمداً وظلماً، ها شرطان، عمداً وظلماً لا يرث من الدية واحد ولا من سائر أمواله. زين، هسه ما يرث لا من الدية ولا من سائر أمواله. زين، إذا لم يكن للمقتول إلا القاتل من الورثة، وإذا لم يكن له للمقتول عمداً ظلماً وارث غيره غير القاتل عمدا وظلما، فهي للإمام عليه السلام كسائر أمواله. وأما إذا كان شبه عمد أو خطأ محض، زين، هذا المطلب الثاني. وأما إذا كان القتل شبه عمد أو خطأ محض فهل يرث من الدية؟ يعني سؤال. زين، الجواب المشهور عدمه، يعني لا يرث من الدية، وهو رأي المختار الأظهر. فالسيد الإمام الخوي رحمه الله مع المشهور في هذه المسألة. زين، المشهور قالوا لا فرق بين القتل سواء كان عمدا ظلما شبه عمد خطأ، لا يرث من الدية، لا يرث من الدية. أما إذا عمدين أصلاً هو ماكو خلاف عمداً وظلماً. أما إذا خطأ أو شبيه بالعمد أكو خلاف، لكن المشهور قالوا أيضاً لا يرث من الدية. وسيد الخوي رحمه الله قدس سره يقول أنا مع المشهور. هذه هي تفكيك المسألة. أما الكلام في السند بالنسبة للقتل العمدي لا يرث من الدية عمدا وظلما بلا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء، ماكو لا خلاف ولا إشكال. وتدل على ذلك عدة روايات صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها. هذا خلاف المشهور. هسه بالشق الثاني قلنا القتل الخطأ يرث من لا يرث من الدية المشهور، وسيد الخوي صار مع المشهور. إذن هاي الرواية ضد المشهور، هاي الفقرة الأولى، وضد الرأي المختار اللي هو مع المشهور، رأي المختار ما سيد الخوي رحمه الله. إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها، هسه هذا بعدين نشوف شلون نناقشه. وإن محل الكلام محل الشاهد، وإن قتلها متعمدين. الفقرة الأولى قلنا بالقتل العمدي قلنا لا يرث من الدية بلا إشكال ولا كلام ولا خلاف، وروايات معتبرة، هاي الرواية معتبرة. وإن قتلها متعمدا فلا يرثها. نعم، ومنها صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل قتل أمه أيرثها، قال إن كان خطأ ورثها. هذا أيضا تنافي المشهور في الفقرة الثانية وتنافي الرأي المختار في الفقرة الثانية، من أن الفقرة الثانية في القتل الخطأي لا يرث من الدية كما ذهب المشهور والرأي المختار. هاي تخالف رأي المختار المشهور، لكن كلامنا نحن وين؟ بالفقرة الأولى، وإن كان عمدا لم يرثها. زين، إذن بلا خلاف بلا إشكال، روايات معتبرة دلت أن القتل العمدي لا يرث من لا يرث المقتول، ومطلقة طبعا لا يرث من المقتول، يعني لا الدية ولا الأرث كما ذكر في الفقرة الأولى. قال لا يرثها، يعني لا دية ولا أرث بقي التركة. فهذا الفقرة الأولى قالت لا يرث القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية ولا من سائر أمواله. ثم تتميم الفقرة الأولى، وإذا لم يكن له للمقتول عمدا وظلما وارث غير القاتل ظلما وعمدا، فهي للإمام عليه السلام كسائر أمواله بلا خلاف بين الأصحاب ولإطلاق الأدلة. قالت لا يرث، ما قالت لا يرث إلا إذا كان هو الوحيد ولا يوجد وارث غيره، لا لا، فبالتالي إطلاق، فوجوده كعدمه كأنه ما موجود، وإذا ما موجود يعني ماكو وارث فللإمام عليه السلام. نجي للفقرة الثانية وهي المهمة، وأما إذا كان شبه عمد أو خطأ، يعني القتل شبه عمد أو خطأ، زين، أو كان خطأ محض، لأن هو لا عمد لا خطأ محض لا بين بين اللي يسموه شبه عمد، فهل يرث من الدية؟ كلام وخلاف. المشهور قال ما يرث من الدية، وسيد الخوي رحمه الله مع المشهور قال وهو الأظهر. زين، طبعا عندنا روايات صحيحة، زين، نعم، تبين أن القاتل مطلقا، يعني ما قيدت لا عمدا ولا ظلما ولا خطا ولا ماضا، القاتل لا يرث من المقتول. صحيح أبي عبيدة، سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها، ولم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها، فقال إن كان له عظم فقد نبت عليه اللحم، عليها دية تسلمها لأبيه. إلى أن قال قلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال لا، لأنها قتلته فلا ترثه. هاي رواية مطلقة. لأنها قتلته فلا ترثه. رواية أخرى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، مطلقة، لا عمد ولا ظلم ولا خطر ولا شبه عمد. وصحيحة عبيدة بن زرارة قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال للمرأة من دية زوجها وذا الرجل من دية امرأته وعدرث من الآخر من دية ما لم يقتل أحدهما صاحبه. فإذا هذه روايات مطلقة أنه لا فرق بين القاتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ، أن القاتل لا يرث من من المقتول. زين، وماذا نفعل بالصحيحتين اللتين هما صريحتان في ثبوت الدية للقاتل قتل خطأ اللي قرأناه قبل شوية، صحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها. صحيح عبد الله بن سنان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه يرثها، قال إن كان خطأ ورثها. ماذا نفعل بها؟ إذن المشهور والرأي المختار مع المشهور تمسكوا بإطلاقات الصحاح اللي قرأناها الآن، القاتل لا يرث المقتول مطلقة، لم تقيد بالعمد والظلم، فتشمل الخطأ وشبه العمد. لكن الصحيحتين ماذا نفعل بهما؟ نقول هما معارضتان لتلك الصحاح بالعموم من وجه، لو عموم وخصوص مطلق نقول تقدم الروايات اللي شي تقول لا ترث، زين، انه يرث، عفوا، يرث، روايات صحيحة تقول يرث، وذيك مطلقة تقول لا ترث، فالخطأ يعتبر خاص، لكن هنا عموم وخصوص من وجه. فمورد الالتقاء بينهما هو الدية في القتل الخطئي، مو صحيح، هناك مطلق تشمل القتل الخطئي لا يرث، هنا صرحت بالقتل الخطئي يرث. فالطائفة الأولى تدل على عدم الإرث منها مطلقة، والطائفة الثانية تدل على الإرث منها صريحا، زين، وحيث أن المعارضة بينهما بالإطلاق فتسقطان معا، هكذا يقال، عموم خصم وجه، تعارض مستقر تساقط. فالمرجع هو إطلاق الآية الكريمة وهي قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، حيث أن الظاهر منها هو أن الدية على القاتل ولا بد من تسليمها لأهل المقتول، سواء كان المسلم هو القاتل نفسه كما في شبه العمد أو غيره كما في القتل الخطئي. نعم، وعلى كل حال فمن اشتغلت ذمته بالدية غير من يسلم إليه الدية. نعم، ويؤكد ذلك ذيل الآية الكريمة وهو قوله تعالى إلا أن يصدقوا. زين، طبعا هذا هو رأي المشهور ورئيسي أخوي خلافا لبعض، قال لا، أن القاتل خطأ يرث. طبعا هناك نكتة أنه في الفقرة الأولى قال: القاتل عمدا وظلمين في قباض العمد بحق. العمد ظلم هنا، أنا لا يرث لا من الدية ولا من سائر أمواله، سائر أموال المقتول غير الدية. أما بالقتل الخطأ أو شبيه بالعمد قال لا يرث من الدية، لم يتكلم عن من؟ عن غير الدية. فيفهم بالمقابلة أن القاتل قتل الخطأ أو شبيه بالعمد يرث، بس مو من الدية، يرث من سائر أموال المقتول. وهذا ما صرح به في المنهاج في باب الإرث. نعم. مسألة 429: لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة. ليش؟ فإن جناية العبد في رقبته. لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة، فالعبد إذا قتل خطأ ما تتحمل العاقلة، والبهيمة إذا أصابت إنسانا فقتلته ما تتحملها العاقلة، ما صاحب البهيمة لا. أما بالنسبة للعبد فعليه، وأما بالنسبة للبهيمة فعلى مالكه، بتفصيل جناية العبد في رقبته وجناية البهيمة إذا كانت، هذا التفصيل، بتفريط من مالكها على المالك. طبعا هذا تقدم في مباحث سابقة. زين، لا يضمن العاقلة عبدا، لا ما يضمن العبد، لو قتل شخصا خطأ فهو يتحمل العبد، زين مو عاقلته. فالعبد قتله لشخص في رقبته، في رقبة العبد. ولا بهيمة، فالبهيمة إذا قتلت شخصا بالتالي من يتحملها؟ المالك إذا كان بتفريط منه. مسألة 430: لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت الجناية. ذمي اسمه، شو نسميه الذمي اسمه؟ دانيال. قتل جرح مسلم، مسلم أحمد، دانيال الذمي جرح أحمد المسلم خطأ ثم أسلم دانيال. من أسلم سرت الجناية. إحنا قلنا متى تستقر، متى تثبت على العاقلة في الجناية؟ إذا سرت من حين السراية. فمن حين السراية الجارح والجاني مسلم، أما قبل السراية وقبل الاستقرار كان ذمي، فحين الجناية هو مذمي، حين السراية والاستقرار هو مسلم. فلو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت الجناية، فمات المجروح، لم يعقل عنه عصبته، عصبة الذمي اللي أسلم، لا من الكفار حال كونه كان ذمي وقرايب الكفار، ولا من المسلمين عندما أسلم. أما الكفار فلأنهم لا يعقلون، لا من أهل الذمة كما تقدم من أنه لا معاقلة بينهم، ولا من المسلمين حيث أنهم لا يكونوا عاقلة للمسلم، من عاقلة المسلم مسلمين. فإذا الكفار خارج تخصصا أصلا، زين لا يعقلونه الشخص اللي هو قرايبهم حتى لو كان ذمي، لأن ماكو عاقلة بينهم، لا معاقلة بينهم، ولا كونه مسلما عندما أسلم، لأنه بالتالي يشترط في العاقلة أن يكونون، لا يكون عاقلة أصلا، ما يكون عاقلة للمسلم. وأما المسلمون عرفنا لا من الكفار ولا من المسلمين، ليش؟ أما فلأن عدم كونهم عاقل للجاني حال الجناية ظاهر، حال الجناية هم مو عاقلته لأنه كافر، عدم كونهم عاقل للجان حال الجنة ظهر، وأما عدم كونهم عاقل لحال الموت فلأنه لا إطلاق في دليل العاقل ليشمل مثل هذا الفرض. صحيح حال الموت هم عاقلة، لكن لا يكون عندنا إطلاق يشمل هذا الفرض، فالمتيقن منه هو ما إذا كان المجاني مسلما حين الجناية وعليه فديته شتكون في ماله، في مال الذم الذي أسلم. أما أنه عاقل تم يتحمل إذا كانوا كفار، عرفنا ليش، لأن ماكو معاقلة بين الكفار، بل حتى من أسلم فهم مو عاقلته كفار. زين وأما صار مسلمين ففي حال الجناية هو كافر، في حال الاستقرار صح هو مسلم وعاقلة المسلمين، لكن هذا لم يرد فيه نص بدل الإطلاق لا يشمله، بالتالي القدر المتيقن في ثبوت الدية على العاقلة فيما لو كان الجاني حين جنايته هو مسلم. فلهذا قال لو جرح ذمي مسلما خطأ، لأن هو إذا عمده شبيه بالعمد بعد حتى لو مهما كان قلنا دائما هو علي ما عدنا عاقلة في العمد وشبيه بالعمد، لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلمه فسرت الجناية فمات المجروح، هنا تجي الشبهة أنه حين الاستقرار هو مسلم، شوف ثم أسلم فسرت الجناية، يعني قلنا متى تستقر؟ حين السراية، حين الاندمال، يا اندمال مات هو بعد حين الموت، بعد حين الموت هو مسلم القاتل، لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا المسلمين بينه، وعليه فديته في ماله، في مال من؟ في مال الجاني. بعد المطلب الثاني، وكذا يعني أيضا الدية في ماله، لو جرح مسلم مسلما، زيد مسلم جرح أحمد المسلم ثم ارتد الجاني زيد فسرت الجناية فمات المجني عليه أحمد، لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار، أما من الكفار فظاهر تقدم كفار ما له ربط فظاهر، وأما من المسلمين فلأن القاتل حين الجناية وإن كان مسلما صحيح بعد ما مرتد حين الجناية، إلا أنه لا إطلاق في أدلة العاقلة كي تدل بإطلاقه على أن الجناية الخطائي من كل مسلم على عاقلته وإن ارتد بعدها مثلا، ما عندنا هيج إطلاق. فمقتضى الإطلاقات أن الدية في مال القاتل أن ديته على ذمته، ذمة القاتل. فإذن القدر المتيقن في ثبوت الدية على العاقلة أن القاتل حين الجناية مسلم وحين الاستقرار أيضا مسلم، فلو كان حين الجناية ليس مسلما أو كان مسلما لكن حين الاستقرار لم يكن مسلما، في كلا الأمرين لا تثبت الدية على العاقلة بل في مال القاتل. المسألة الأخيرة في هذا الباب بل في هذا الكتاب في الرسالة العملية بأجزائها الثلاثة، طبعا احنا الجزء الأول والثاني والثالث شرحنا المسائل على وفق فتاوى سماحة السيد الإمام السيستاني دام ظله، وأما باب الديات والشهادات زين وغيرهما، بما أنه ذكرنا لم تشتمل رسالة السيد الإمام السيستاني الله يحفظه على هذه المواضيع الديات والجنايات والشهادات، نعم فقلنا تتميما للكتاب ولهذه المسائل الفقهية نتباحث في كتاب السيد الإمام الخوئي رحمه الله، فهذه آخر مسألة في باب كتاب الديات والجنايات والشهادات. زين لو رمى صبي شخصا ثم بلغ، طبعا احنا عمد الصبي خطأ، فلو قتل صبي شخصا فتتحمل ومات هذا الشخص فتتحمل العاقلة الدية لعمد الصبي خطأ. هنا محل الكلام في المثلة، صبي قتل الشخص خوش وبعد أيام أو أسابيع بلغ، خلينا نقول أيام بلغ هذا الصبي، وعندما بلغ ماته يعني سرت الجناية ومات الشخص المصاب الذي أصيب بضربة الصبي. لو رمى صبي شخصا ثم بلغ فقد قتل ذلك، يعني مات الشخص. هنا قد يقول قائل الدية المفروض في ماله، لأن عندما استقرت الجناية وهو صار مقتولا الجاني بالغ. نعم حال الجناية وصبي، ولكن نقول ليس صحيح فديته على عاقلته. لو رمى صبي شخصا ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته. ليش؟ لأن حين القتل وإن كان بالغا إلا أن استناده إليه، استناد القتل إليه، إنما هو بسبب الجناية التي صدرت منه في حال كونه صبيا. وقد تقدم أن جناية الصبي على اليمن ولو كانت عمدا، طبعا جناية الصبي على عاقلته. أنا القضية صارت واضحة، هاي مثل ما قبل شوي ذكرنا المسألة، القاتل مسلم ثم ارتد فمات ثم مات المجني عليه، القاتل ذمي ثم أسلم ثم مات المجني عليه. قلنا في كليهما أنه لا تتحمل عاقلة، لأن القدر المتيقن باعتبار ماكو إطلاق أن الدية تتحمل عاقلة فيما لو كان الجاني مسلم حال الجناية، وكذلك أنه مسلم حال الاستقرار الجناية. هنا أيضا نقول حال الجناية يكون بالغ زين واحد، وأن نقول حال استقرار الجناية بالغ، وأيضا حال الجناية بالغ. أما إذا كان حال الجناية صبي وإن صار بالغا قبل استقرار الجناية، نقول تثبت على العاقلة، فديته على العاقلة، لأنه حال الجناية هو شنو؟ هو صبي، صحيح على الاستقرار هو بالغ، فالمفروض عليه وليس من مال العاقلة. لكن نقول بما أن سبب الجناية والاستقرار هو الجناية، والجناية حين الصبي حين كونه صبيا، فبالتالي على عاقلته. إذن لأنه حين القتل وإن كان بالغا إلا أن استناده إليه إنما هو بسبب الجناية التي صدرت منه في حال كونه صبيا، وقد تقدم أن جنايته على عقلته. هذا آخر الكلام في هذا الباب، بل في هذا الكتاب. وإلى روح السيد الإمام الخوي رحمه الله والمراجع الماضين، رحم الله من قرأ سورة مباركة الفاتحة مسبوقة معطرة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.